أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الخلق، حجة الله على الخلق أجمعين عز وجل. قلنا إن المحقق الداعي رضوان الله عليه وربما غيره قوى وجوب دفع مجهول المالك إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الصرف، ويقع الكلام في الدليل على هذا الأمر وإن مال إليه غير جازم به غيره كالسيد الخضر رضوان الله عليه، حيث احتاط في المسألة. ونحن قدمنا قبل يوم أو يومين أن هذه المسألة ليس فيها إجماع تعبدي، إذ كلمات المتقدمين خالية أساسا عن البحث عن مجهود المالك. من هنا طبيعي أن نمشي في الاستدلال بحسب ما استدل المحقق النائبي أو ما يمكن أن نقترحه له من أدلة، والمستخلص من الكلمات أدلة أربعة، ليس لدينا غير هذه الأدلة. الدليل الأول ما أفاده المحقق النائبي في منية الطالب، وهي تقريره لبحث المكاسب بقلم الشيخ موسى الزنجاني رضوان الله عليه. الشيخ موسى الزنجاني كان من أفاضل طلاب النائمي وكتب عنه، ويستعين به كثيرا الشيخ حسن الحلي في تعاليقه على فوائد أصول العلوم الفقيرة. عند الاختلاف التقرير يقارن. طبعا في تقريران لمكاسب الشيخ النائني، في تقرير بنية الطالب اللي هو الأفضل، في التقرير الثاني ما طبع بعنوان المكاسب والبيع بقلم أيضا رجل فاضل جدا رحمه الله عليه الشيخ محمد تقي الآملي صاحب التعليق على المنظومة وعدة كتب فقهية، موسوعة مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى. يقول النائيني على الله مقامه بأن المالك غائب عن ماله، والحاكم ولي الغائب، فيدفع المال إليه ليكون قائما على صرفه، تصرف الولي في المولى عليه. كلمة الحاكم ولي الغائب قاعدة كلية المفروض. هل هذه القاعدة توجد أدلة تساعد عليها على إطلاقها بحيث يقال إن الحاكم ولي الغائب مطلقة، أم ولي الغائب فيما هو من الأمور الحسبية للغائب؟ بحيث غاب شخص عن أطفاله لا يجوز تضييعه، غاب شخص عن ماله لا يجوز تضييعه، لا شك ولا ريب في ولاية الحاكم في الأمر الحسبي. شو يعني أمر حسبي يا أخوان؟ هذا كثير ينحكى فيه. الأمر الحسبي هو الأمر الذي لا يكون وظيفته فرضية، فرد من الأفراد، ونعلم أن الشارع لا يرضى بتركه سواء في الأمور العامة أو الأمور الخاصة. هذا هو الحزب. يتيم لا يجوز تضييعه وتركه يتلف من الجوع أو يتسكع في الطرقات أو إلى ما هنالك. أمور عامة وهو ما يرتبط بالكيان الأمة مثلا، هنا شخص غاب عن ماله لا نعرف عنه شيئا، يقال الحاكم ولي الغائب، نقول لا يوجد هنا دليل لفظي دل على أن الحاكم ولي الغائب. في عندنا الحاكم ولي الممتنع، طبعا الممتنع بغير حق، الممتنع حيث يمكن أن ينوب عنه الحاكم، يعني في أمور ممتنع ولا يمكن أن ينوب عنه فيها أحد، مثل قيام الحق الجنسي للزوجة. جيد، ولي الممتنع بمعنى أنه يستطيع أن يلزمه بما لا يلتزم به إذا كان الحق يلزمه به. ولي للغائب كما هنا محل الاستدلال، ولي لصالح الغائب مش على الغائب، يعني لحفظ أمواله. نقول حيث تكون حسبية دلت الأدلة أن الحاكم ولي في الأمور الحسبية، يعني الأمور التي لا راعي لها لا متولي لها، ونعلم أن الشارع لا يرضى بتركها وتضييعها. إيه صحيح، هون إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير طبعا قدر المتيقن بيحق له يتولاها وما بيحق لحد ينازعه فيها، والحاكم الشرعي جيد. في اللقطة دلت الأدلة أن الإنسان هو الملتقط، يبحث يعرف ثم يتخيل بالتملق تصدق. شو قلت هناك يا نائيني رضوان الله تعالى عليك؟ شو قلت؟ قال هناك وظيفة الفرد في كتاب اللقطة. ليش؟ لأن الأدلة دلت على أنها وظيفة الفرد. إذا وظيفة الفرد الملتقط، الملتقط هو المالك أو المالك هو اللي ضيع المال أو ضاع ماله عنه، ماكسي فرق. من المالك؟ المالك الواقعي هو من ضاع ماله عنه أو ضيع ماله، طيب أو ضاعه عن ماله. مهم شو النتيجة؟ ليش هناك يا شيخنا النائيني جنابك ما قلت؟ يقول هناك توجد أدلة واضحة تقول الملتقط بيحتفظ فيها أمانة شرعية عنده، يعرفه حولا كاملا، بعد الحول مخير بين التملك والتصدق والحفظ أمانة لصاحبه والإيصاء به عند الموت. طيب ليش هناك ما قلت حاكم؟ جواب واضح، لأن ظاهر الأدلة أن الملتقط هو يستطيع أن يتصرف في هذا. نقول لك هنا ما قلته هناك أو وافقت عليه هناك. هنا ظواهر الأدلة والروايات اللي عدتها صحيحة يونس اللي تقدمت بالأمس في غيرها، قالت بأنه يتصدق به على أهل الولاية طيب يتصدق به بمقتضى إطلاقها، ألا تعني أنها وظيفة نفس الذي قبض على المال المجهول مالكه؟ شو الفرق؟ حتى تقول بأنه مورد لولاية الحاكم لا بد وأن تشكك في إطلاق ودلالة هذه الروايات، وعمدتها صحيحة يونس. إذا لم يمكنك التشكيك في إطلاقها فالكلام هنا كالكلام في اللقطة عينا. من بيده مجهول المالك هو الذي يتصدق، مثل ما هو اللي بيعرف، وإلا القرار المالي الحاكم. خلينا من أول يوم ماطيه للحاكم، هو يروح يعرف وهو يعمل اللي بده إياه. مش ولي الغائب، مو أنا ولي الغائب حتى أروح أعرف له أمواله. بس هذه مشينا يعني. المهم هو الأدل. الشيخ النائيني متنبه لهذا، لذلك سؤال قال: نحن كاحتمال ذكره يمكن أن تكون الروايات غير ناظرة لبيان الحكم الكلي، وأن تكون ناظرة لإجازة المتولي اللي هو الإمام عليه السلام. وبما أن الإمام غائب، المتولي مكان الإمام هو نائب الإمام الحاكم الشرعي، فلا تكون الروايات لبيان الحكم الكلي، تكون الروايات لإجازة الإمام. وبأيد هذا الكلام الرواية اللي قالت: والله ما له صاحب غيري. في غيبة الإمام، يعني من حيث الإمام، في غيبة الإمام مين صاحبه بيكون متولي له؟ نائب الإمام الحاكم الشرعي. هذا الكلام خلاف الظاهر جدا. في جميع الأسئلة كان يقول السائل: ماذا أصنع به؟ كان الإمام يقول: وظيفتك أن تتصدق به. ما في أي إشارة في الروايات إلى أنها، وأساسا يا إخوان نحن لدينا قاعدة أنه كلما دار الأمر بين كون الإمام لبيان الحكم تكلم بكلام لبيان الحكم الشرعي الكلي أو على أساس كونه ولي الأمر، ولم توجد قرينة على الثاني فهو يحمل على الأول. وهذا دين الفقهاء على هذا. إسا شو الدليل على الحكي؟ هذا واحد ثاني خارج عن محل كلامنا. الروايات ظاهرها بيان الحكم الشرعي الكلي حيث بينت وجوب التصدق. لو كان يجب التصدق بإذننا كان على الإمام أن ينبه أن عليك أن تراجعنا في المتصدق عليه والمتصدق به. ما في الرواية شيء من هذا، مثل ما قال في اللقطة فتصدق. ليش هناك ما احتمل جنابك أنها محمولة على الإجازة الولائية من الإمام عليه السلام؟ نفس الكلام هو الكلام، ما الفرق بينهما؟ لا يوجد أي فرق. أما والله ما له صاحب غيري فقد تعرضنا لها وناقشنا في دلالتها كما هو، والشيخ النهيمي ذاكرها دليل مستقل. ليش نزج فيها في هذا؟ دليل الثاني رواية ابن أبي زيد أو ابن أبي يزيد، اختلاف النسخ، داود بن أبي يزيد: والله ما له، أصبت مالك كذا، والله ما له صاحب غيري. أولا رواية قلنا ضعيفة سندا، ما بتصلح دليل. ثانيا دلالتها محتملة لأكثر من احتمال. واحد أن يكون المال مجهول مالك، واحد أن يكون الإمام عارف أنه هذا من أمواله الخاصة أو أمواله الإمامة، أو يكون وارث من لا وارث له، أو يكون أصبت من أعمال السلطان وهذا قريب، وفي شيء بين الإمام والمأنوس لم يبين في الكلام. أصبت مالاً يعني أصبت مالاً من أعمالهم، فقال له: والله ما له صاحب غيري لأني أنا السلطان الشرعي، أنا المتولي. مع تعدد الاحتمالات كيف نحملها على
بعضهم احتمل وارث من لا وارث له،
احتمالات ما إلى مؤيد، لكن كله محتمل. حتى نحملها على المجهول الملك الاصطلاحي لابد أن نلغي هذه الاحتمالات ولا ملغي لها أو لبعضها على الأقل. شيخ النهيني ناقش في الرواية بطريقة ثانية بإعراض المشهور عنها، لأن المشهور أعرضه عن الحكم بها في مجهول المالك وأنه ما له صاحب غيره. يكون الإعراض فرع أن تكون حجة في حد نفسه. الإعراض عن الرواية الصحيحة لتضعيفها، مش عن الرواية الضعيفة لتضعيفها. كما هو واضح. هذا أيضا الدليل الثاني والمناقشة فيه واضح. دليل الثالث أن مصرف مجهول المالك هو الفقراء والمساكين. طبعا هذا مبني على أن التصدق يكون على خصوص الفقراء والمساكين من أهل الولاية، لأنه محل كلام، وإن كان فتوائيا تقريبا ما أعرف أحد يقول في هالمواطن تصدق على كل شيء حتى لو ملي غني. مصرف مجهول المالك هو الفقراء والمساكين، والحاكم وليهم فيدفع إليه المال لصرفه عليهم. هذا الكلام أصلا ضعفه أوضح من أن يحتاج إلى مناقشة يا إخوان. الحاكم ولي الفقراء، شو يعني ولي الفقراء؟ قولوا لي بالله عليكم. الحاكم ولي الفقراء بمعنى أنه لا يجوز له تضييعهم. إذا عنده مال في بيت المال يجب عليه أن يصرف على الفقراء من بيت المال. إذا عنده زكاة واجب يعطيه، إذا عنده خمس واجب يصرف عليه طبق الضوابط المقررة لكل واحد منها، للخمس شيء، للزكاة شيء، للخراج شيء. إذا ما عنده أموال عامة، الحاكم مثله مثلي ومثله مثلك. شو واجب عليه؟ واجب علينا جميعا أن لا نضيع أهل الفقر من مالنا الخاص الشخصي. بعد ما ندفع حقوقنا وبعد كل شيء، بيعنا فقراء يخشى عليهم من التلف. ما آمن بي من بات سبحانا وجاره جاهل. أما الحاكم ولي الفقراء بمعنى أنه كل شيء بده يروح للفقراء بده يمر عبر الحاكم. أصلا هذا الدليل غريب يا إخوان. هذا بيقتضي أنه لو يعطي من مال الشخصي أيضا ما بيجوز يعطي الفقراء، لازم يعطي الحاكم وهو يعطيه لأنه هو وليهم. في حدا بيحكي هيك حاكي؟ لا يحتمى أصلا، بهيدي لا يريد هذا المعنى جزما. لكن ما عندنا شيء اسمه أن الحاكم ولي الفقراء في كل شيء. الثابت لدينا أن الحاكم حيث يستطيع لا يجوز له تضييع الفقراء. هذه بالنسبة لما تحت يده كحاكي الأموال العامة، وقف في سبيل الله أو حقوق شرعية أو إلى آخره. أما في الأموال الشخصية فوظيفتنا وظيفة الحاكم واحدة، مش خاص بالحاكم هذا. الحاكم في الأموال الحاكم عليها. هذا أيضا مش دليل أساسا. الدليل الرابع أن الحاكم أعرف بموارد صرف المجهول المالك ممن وضع يده عليه، فيجب الدفع له من باب أعرفيته بموارد الصرف. أقول هذا الدليل إما تريدون منه الكبرى أو تريدون الصغرى. إذا أردتم الكبرى أي الشبهة الحكمية فعلى رأسنا، هذا لا شغلي ولا شغل الحاكم، هذا شغل المرجع. الحاكم قد لا يكون فقيها أعلم، فقيه بس مو أعلم. هذا شغل المقلد، وأنا علي في الشبهة الحكمية أن أرجع إليه، مش لكل حاكم. إذا مقصودكم في الصغرى فلا نسلم، الحاكم مثله مثله مثل أي إنسان. بعد ما أنا قلدت الفقيه الجامع للشرائط طبق الموازين الشرعية في أن المصرف هو الفقير، الحاكم مثل ما قلنا يشخص الفقراء، أنا أيضا أستطيع تشخيص الفقراء مثل الحاكم. كلنا سواء في هذا. ولو سلمنا أن الحاكم عنده مؤسسة ومكتب وقضايا وبتجي عنده أقصى ما في البيت. الحاكم شو بيقدر يعرف؟ بيقدر يعرف والله عدد فقراء أكثر مني. ليش هو واجب البسط على الفقراء كلهم؟ لا يجب. أما المعرفة بالخصوصيات ففي العادة الأمر بالعكس يا إخوان. الحاكم عادة لا مواسة بينه وبين الناس في حياته الشخصية اليومية، بينما الناس كلهم في محيطه يتماس مع مجموعة من الناس، ويستطيع من خلال المراودة والمعاشرة أن يشخص بشكل دقيق من منهم هو الفقير ومن منهم ليس فقيرا. الحاكم تنطق إليه أخبار في العادة بالوسائط. ولو سلمنا يا أخي أنه أعرف بالكم اللي هو ما له قيمة، يعني مش واجب البسط على الكل، والكيف أيضا، من قال بأن هذا الأعرفية مرجح إلزامي هنا؟ أين الدليل عليها؟ الإطلاقات المتقدمة فيها بلا شك ولا غير. وعلى هذا الأساس فقد تلخص أنه لا يوجد لدينا دليل على وجوب الدفع للحاكم الشرعي في مجهول المال. كذا بغير مسارات الحاكم عملا كان محل ابتلاء كبير هذه القضية في البنوك غير البنوك، وأن مجهول المالك المغطى في أن الإنسان الذي لديه المال المجهول مالكه المفقود مالكه يتصرف بحسب وظيفته الشرعية المحددة له اجتهادا أو تقليدا، ويتصدق هو بالمال على الفقير من أهل الولاية. بعد هذا في فروع يا إخوان في مجهول المالك ما فينا ندخل إليها. هذا تمام الكلام في المقدمة السادسة، مش هيك؟ المقدمة السابعة. على غرار المقدمة السادسة كما لخصنا أهم ما يعنينا في البنوك بالنسبة لمجهول المالك، نلخص ما يعنينا من مبحث مالكية الدولة، مش ملكية، مالكية. هل الدولة هذا العنوان الاعتباري يملك الأموال التي تحت يده في المؤسسات الحكومية، في الحقول النفطية، في الخزينة الوطنية، في البنوك الحكومية إلى آخره؟ هل عنوان الدولة يملك أو لا يملك عنوان الدولة؟ طبعا من نافلة القول إنه هذا البحث يا إخوان مش بحث مطروح قديما للبحث. صحيح يستدل بروايات من زمن أئمتنا عليهم السلام، لكن هذا البحث فقهيا ما مطروح قديما، طرح حديثا بين الفقهاء. أول شيء لابد أن نبحثه، وهذا بحث مهم وأيضا له ثمرات، كنا نتعاطف على أملاك اللي هي أملاك الدولة مثل شركات الكهرباء والماء وغير ذلك. ما المراد بالدولة هنا؟ هل المراد من الدولة الكيان بمعزل عن الرئيس، شرعي ولا غير شرعي؟ ما لنا شغل فعلا. عنوان الدولة الاعتباري حطمت في شيء موجود اسمه الدولة، سواء بقيت بلا رئيس مثل دولتنا العتيدة أو كان فيها رئيس، رئيس شرعي أو غير شرعي، اسمها دولة بالأخير. حتى إذا فرط نظام الحكم كله بلا، بس بعده كيانه محفوظ إلى حدوده وإلى أرضه وإلى شعبها، يقال الدولة الكذائية ما فيها دولة، ما فيها حكومة، ما فيها رئيس، ومرة كل الأجهزة تسقط. عادة الناس بيطمعوا، لكن في الفترة الانتقالية شو يقال؟ يقال نهار نظام الحكم في الدولة الكذائية. هذا العنوان هو المقصود من مالكية الدولة. هذا أقرب شيء لإله يا إخوان، أقرب شيء لإله بالمصطلحات الرائجة إذا كان هذا هو المراد، هو الخزينة الوطنية. الآن في شيء اسمه بالمصارف المركزية في الدول اسمه الخزينة الوطنية، مقدرات الدولة. في بعض الدول وزارة المالية، بس عادة وزارة المالية هي لأمرها يصرف، وإلا حاكم المصرف المركزي هو الأمين على الخزينة الوطنية. أيا كان، أم المراد من الدولة الحاكم أو هيئة الحكم، هم الذين يملكون. في إرباك في كلمات اللي بحثها البحث يا أخوان. طبعا للأسف الشديد هالبحث مش مبحث بشكل يشبه الغليل في مكان، وأنا بحثته مفصلا، مفصلا بما يمكن يعني في مدينة قم المقدسة، ومكتوب أيضا البحث بما يمكن من التفصيل بحثته. وقلت يوجد خلط بين مسألتين في الحقيقة لا ينبغي الخلط بينهما في هذا البحث. الخلط بين عنوان مالكية الدولة، هذا العنوان الاعتبار الأول الذي شرحته قبل قليل، وهذا قابل لأن نتصور أنه بيملك والله ما بيملك، مثل ما منقول المسجد بيملك والله ما بيملك، مثل ما منقول الحسينية تملك أو لا تملك. العناوين الاعتبارية المتمحضة في الاعتبار، يعني في عناوين كلية أفرادها حقيقيون مثل ملكية الجهة. بكرة منيح نجيب لهم يعني بكرة الدرس إن شاء الله تقسيمي لأنواع المالكين، أهم أنواع المالكين. يعني في جهات كلية لكن أفرادها حقيقيون مثل ملكية المال الزكوي للفقراء، عنوان. مثل ملكية الأسهم في الشركات، ملاكها أشخاص بأعيانهم. المسجد ما في شخص بعينه، ها؟ لكن ملك الله عز وجل، ها؟ ما في مانع نتصور ملكية اعتبارية في الله مع الملكية الاشتراقية والملكية التكوينية، ما في مانع. بس ما بدي أروح كثير من البحث يا إخوان، هذا غير ما أنا أريد يعني. بدنا نخلي بس المقدار اللي مطلوب بالبنوك. المهم في خلط بين أمرين، بين ملكية الدولة بهالمعنى هذا العنوان اللي قلت يساوقه أو أقرب شيء له بالعناوين الحديثة خزينة الوطنية، وبين ملكية الدولة بمعنى ملكية الهيئة الحاكمة. ما إله معنى بعد التأمل يا أخوان، ما إله معنى إلا من باب الوهم. القول بملكية الهيئة الحاكمة بمعنى ملكية رقبة المال، لأن لا أحد يمكن أن يتوهم أن الرئيس الذي ينتخب أو الملك الذي يحكم أو الدكتاتور من مكان يكون هو الذي يملك المال لأنه رأس الدولة، بصير ملكه الخاص به الشخص. ما حدا بيطرح البحث هنا بهالطريقة. لذلك القابل للطرح هنا، القابل للطرح هنا هو ملكية التصرف في المال، إنه السلطان بإله حق التصرف في المال والله ما إله حق التصرف في المال. وهذا بحث ثاني غير بحث مالكية الدولة يا أخوان. نحن فعلا عم نبحث عن مالك رقبة المال، مش مالك التصرف في المال. طبعا أنا أدعي أن إسلامنا فصل هذه المسألة بما لا يوجب شيئا من الالتباس، وأعطى لكل مملوك مالكه كثير من هذه الأموال تحت يد الإمام الشرعي، سواء المعصوم أو البدل الاضطرار عن المعصوم كالولي في عصر الغيبان. لكن ملاكها محددون، كل نوع من الأموال له مالك محدد، له جهة محددة. إذا بنجري صبر وتقسيم واضح القضية. لا بأس شوي أفتح لكم هالبحث لأهميته ومحل الابتلاء به إن شاء الله بقدر طبعا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.